بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد 20 من شهر صفر 38,400,000، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. قبل البدء في الدرس نجيب على الأسئلة التي وردت. يقول السؤال الأول: هل إفرازات رحم المرأة الشفافة أو البيضاء أو الصفراء في خارج أيام الحيض تفسد الوضوء ويجب التطهر للصلاة؟ الإفرازات التي تصيب المرأة إذا كانت السائلة تقصد الصفرة والكدرة التي تنزل منها في أوقات معينة في أيام الطهر، فقد تقدم معنا أنها لا تمنع من الصلاة والصيام، وهذه الصفرة أو الكدرة هي من النجاسات التي تتطهر المرأة منها ولأجلها. وأما إذا كانت يعني كما هو ظاهر السؤال تتكلم عن إفرازات الرحم أو الرطوبة التي تصيب المرأة في ذلك الموضع، فهذه الإفرازات مما اختلف فيها العلماء في جانبين: أولا اختلفوا فيها هل هي طاهرة أو نجسة، وأرجح الأقوال عند أهل العلم أنها طاهرة، وأن هذه الإفرازات ليست نجسة، وهذا استصحابا للبراءة الأصلية، فإنه لا يوجد دليل يدل على أنها من النجاسات. والأمر الثاني: هل هي من نواقض الوضوء أم لا؟ أيضا قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنها من نواقض الوضوء، ومنهم من يرى أنها ليست من نواقض الوضوء. وأظهر الأقوال أنها لا تنقض الوضوء، وأن هذه الإفرازات التي تصيب المرأة، وخاصة أنها تكون مستمرة عند بعض النساء، تكون المرأة في ذلك ملحقة بشأن المستحاضة. والمستحاضة عند أهل العلم على هذين القولين: منهم من يرى أو يأمرها بأن تتوضأ عند كل صلاة على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أنها تتوضأ عند كل صلاة على سبيل الاستحباب. وهذا القول الثاني هو قول المالكية وهو الراجح، فإن من كان يصيبها هذه الإفرازات على سبيل الدوام وحالها كحال من به سلس البول، فإنها لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وإنما يستحب لها ذلك، وليست هذه من النجاسات، فإنها إنما تتوضأ إذا جاء منها أو وقع منها ناقض من نواقض الوضوء الأخرى. هذا والله أعلم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز الذكر المطلق والدعاء بعد قول سبحان ربي العظيم في الركوع؟ الذي وردت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وتعظيم الرب جل وعلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه في الركوع، أنه يقول سبحان ربي العظيم، وأنه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأنه جاء عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فإذا جاء الإنسان بشيء من هذه الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المشروع والمبين. وأما الدعاء في الركوع فكما ذكرنا الأصل في السجود في الركوع هو تعظيم الرب جل وعلا، لكن لو دعا فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه دعا في ركوعه فقال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي والله أعلم. يقول السؤال: إذا صلى الإنسان بدون سترة فما هي المسافة التي يجوز للمار من أمامه أن يمرها؟ المشروع للمسلم أن يصلي إلى سترة، والسترة مستحبة على أرجح الأقوال عند أهل العلم. فإذا صلى إلى غير سترة فإن المار بين أمامه لا ينبغي أن يمر بين موضع سجوده وبين قدميه، فإنه إذا فعل ذلك يقطع صلاته، وإنما يكون المرور فيما وراء ذلك. يقول هنا السؤال: ما الراجح في رفع اليدين عند القيام والتشهد الأول؟ تقدم معنا في كلام المؤلف رحمه الله أنه يستحب رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذه المواضع الثلاثة استحبابها والقول باستحبابها هو مذهب جماهير أهل العلم، كثير من أهل العلم يرون استحباب ذلك. الموضع الرابع إذا انتهى من التشهد الأول وأراد القيام إلى الركعة الثالثة. جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الموضع. وهذا الحديث وإن كان البخاري قد أخرجه في صحيحه إلا أن كثير من أهل العلم متقدمين من أهل العلل أعلوا هذا الحديث وقالوا بأن الحديث يعني تفرد به بعض الرواة وأنه لا يصح. البخاري رحمه الله وهو إمام هذه الصنعة صحح الحديث وأخرجه في الصحيح. ومن جهة أخرى الرفع في هذا الموضع ثبت عن عبد الله بن عمر وهو صحابي جليل معروف بالاتباع والحرص على السنة رضي الله عنه وأرضاه. فعلى هذا يكون هذا الموضع الأمر فيه واسع، فإن رفع يديه فلا حرج، وإن لم يفعل فلا حرج، لكونه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى اختلاف أهل العلم في الحكم عليه. والمؤلف اختار هذا الأمر أنه ترفع الأيدي في أربعة مواضع. أما رفع اليدين في السجود ورفع اليدين عند الرفع من السجود فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال أيضا: ما حكم الاستعاذة بصوت عال للإمام؟ إذا فعله الإمام أحيانا لا بأس ليعلم الناس أن الاستعاذة مشروعة، وهذا قد جاء فعله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا كبر استعاذ ورفع صوته بالاستعاذة ليعلم الأعراب وليعلم الناس مشروعية ذلك. يقول السؤال أيضا: العلماء الذين يرون أن كاشف عورته في الصلاة عاص، هل يرون أن صلاته صحيحة؟ تقدم معنا في باب كشف العورة أنه لا يجوز كشف العورة في الصلاة باتفاق العلماء، وذكرنا أن كشف العورة في الصلاة مبطل من مبطلات الصلاة، لأن ستر العورة يعد شرطا من شروط صحة الصلاة. وهذا قول جماهير أهل العلم إن لم يكن إجماعا أنه لا يجوز كشف العورة في الصلاة. وكشف العورة تقدم معنا بيانه أن يصلي الإنسان وشيء من عورته مكشوف فالصلاة تكون غير صحيحة، فهو مع عصيانه إذا كان متعمدا فإنه لا شك أن صلاته لا تصح. لكن العلماء ذكروا حتى الساهي أنه إذا سهى عن عورته وانكشف فترة طويلة أنه لا تصح صلاته. السؤال الأخير: ما حكم تحريك السبابة في التشهد؟ الإشارة بالسبابة في التشهد من السنن، وتحريكها مختلف فيه بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن السنة الإشارة بها بلا تحريك، ومن أهل العلم من يرى مشروعية التحريك، وأرجح الأقوال هو الإشارة وترك التحريك، لأن التحريك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأسئلة الواردة نأتي نرجع بعد ذلك إلى بيان أو إلى الكتاب. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام. المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من بيان صفة الصلاة على وجه كامل اشتمل على الشروط والأركان والواجبات والسنن، وذكرنا ذلك وبيناه، بعد ذلك شرع في تلخيص بعض المسائل المهمة، وهي معرفة الأركان ومعرفة الواجبات والسنن وما يترتب على فقد كل واحد منها. والأركان جمع ركن، جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى. لو نظرت إلى الحجرة فإن جانبها الأقوى يقال له ركن، وهو مجتمع الآن الجدران، الغرفة مثلا لها 4 أركان، الركن منها هو الأقوى في المكان، ولذلك يقال له ركن يعتمد عليه، فأقوى جانب في الجدار يقال له ركن. فالزاوية تسمى ركنا لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبها. وأما الركن في اصطلاح العلماء، فالعلماء يقولون أركان العبادة ما تتركب منه العبادة، أركان العبادة ما تتركب منه العبادة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الصلاة لها 14 ركنا: أركان قولية وأركان فعلية. الصلاة لها 14 ركنا تقسم إلى قسمين: أركان قولية وأركان فعلية. يقول المؤلف: والأركان القولية من المذكورات. من المذكورات يعني لما ذكر صفة الصلاة كاملة: تكبيرة الإحرام هذا واحد، وقراءة الفاتحة على غير المأموم، على غير مأموم هذا الثاني، والتشهد الأخير هذا الثالث، والسلام هذا الرابع. إذن ذكر لنا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام، فهذه أركان قولية. هذه 4، وألحق بها العلماء رحمهم الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مجموع الأركان 5، الأركان القولية. أولها تكبيرة الإحرام، وهي قول المصلي في أول الصلاة: الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الركن القولي الثاني قراءة الفاتحة، والمقصود قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد دل على ذلك السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقراءة الفاتحة تكون في كل ركعة. قال المؤلف على غير مأموم، المعنى أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وهذا ظاهر كلام المؤلف. والقول الثاني أنه يقرأ الفاتحة في كل صلاة مثله مثل الإمام والمنفرد، وهو مذهب الشافعية، وأن الصلاة لا تصح حتى يقرأ بأم الكتاب. القول الثالث قالوا تجب عليه القراءة في السرية ولا تجب في الجهرية، وهذا مذهب المالكية، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وهو الراجح أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة إلا في الصلاة السرية. قال المؤلف والتشهد الأخير، هذا الركن الثالث، والتشهد الأخير المقصود به قول التحيات لله إلى آخر التشهد، ويضيف إلى ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان ركنان. التشهد الأخير أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذان ركنان، التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر بهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من الأركان أم هي سنة ومستحب؟ الحنابلة يرون أنها من أركان الصلاة، وكذا عند الشافعية. إذن هذان ركنان، التشهد الأخير ويضاف إلى ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. الركن الخامس التسليم. قال المؤلف رحمه الله والسلام، يعني قول السلام عليكم ورحمة الله في نهاية الصلاة، وقد سبق معنا في الحديث، وتحليلها التسليم، وصفته كما تقدم أن يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال. فقول المصلي في صلاته السلام عليكم ورحمة الله ركن من أركان الصلاة، وقد اختلف العلماء هل الركن هو التسليمتان أم يكفي تسليمة واحدة والثانية سنة، وهذا القول الثاني هو الصواب، أن التسليمة الأولى ركن وأن الثانية سنة ومستحب. والالتفات في التسليم عن اليمين وعن الشمال سنة، يستحب أن يلتفت عن يمينه ويسلم، ويلتفت عن يساره ويسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقول السلام عليكم ورحمة الله يقولها كاملة عن يمينه، ثم يلتفت عن يساره فيعيدها فيقول السلام عليكم ورحمة الله. ما يفعله بعض الناس من أنه يقول السلام عليكم ثم يلتفت إلى القبلة ويقول ورحمة الله، ثم يلتفت عن يساره ويقول السلام عليكم ويرجع إلى القبلة ويقول ورحمة الله فيقسم التسليم، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يلتفت عن يمينه ويسلم، ويلتفت عن يساره ويسلم، ولا يسلم تلقاء وجهه. هذه هي الأركان القولية للصلاة. قال المؤلف بعد ذلك: وباقي أفعالها أركان فعلية. وباقي أركانها وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول إلى آخر كلامه. أشار بذلك إلى أن هناك أفعال أخرى في الصلاة لا تعد من أن هناك أركان أخرى في الصلاة ليست قولية وإنما هي فعلية. ما هي هذه الأفعال الأخرى؟ أولها وهو الركن السادس: القيام مع القدرة. القيام مع القدرة، أن يصلي قائما. قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وكونه ركنا هذا في الصلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فإن القيام سنة، فإذا صلى جالسا مع قدرته على القيام بلا عذر صحت صلاته، وله نصف صلاة القاعد، نصف صلاة القائم. وأما إن صلى قاعدا النافلة بعذر من مرض ونحوه فإنه ينال الأجر كاملا، لأن الله يعذره. الفعل الثاني أو الركن السابع من أركان الصلاة: الركوع. وصفة الركوع أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، فهو ركن من أركان الصلاة، وتقدم معنا الإشارة إلى بعض مسائله. ثم من الأفعال الاعتدال من الركوع، وهذا هو الركن الثامن. الاعتدال من الركوع هو الركن الثامن. فلو ركع وبعد ركوعه سجد ولم يعتدل قائما لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يركع ثم يعتدل قائما. الفعل الرابع وهو الركن التاسع من أركان الصلاة: السجود على الأعضاء السبعة، وقد تقدم معنا بيانه وصفته. فلا يشرع له، فلا يجوز له أن يقصر بالسجود على ما دون السبعة من الأعضاء، فيسجد على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه. إذا قصر في عضو من هذه الأعضاء لم يصح سجوده، ومن ثم بطلت صلاته. وذكرنا ما يتعلق بالأنف، من وطئ بجبهته الأرض أو ألصق جبهته الأرض ولكن رفع أنفه فإن هذا ناقص لسجوده لكن لا يبطلها. الركن العاشر وهو الخامس من الأركان الفعلية: الاعتدال عن السجود. يعتدل يعني يقف، يقوم من السجدة الأولى. الركن الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين، إذن يعتدل ويجلس بين السجدتين. فلو رفع وسجد سجدة ثانية ولم يعتدل بينهما جالسا مطمئنا لم تصح صلاته. الركن الثاني عشر: الطمأنينة في جميع الأركان. الطمأنينة، يطمئن قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ومعتدلا. والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل فقار إلى أصله. ركع، إذن يركع حتى يطمئن وعظامه تستقر، ثم يرفع حتى يطمئن قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، وهكذا في جميع الأركان لابد من الطمأنينة. الركن الثالث عشر: الجلوس للتشهد الأخير. ذكرنا التشهد من الأركان، التشهد الأخير، التشهد اللي هو قول التحيات لله، هذا ركن. كذلك الجلوس للتشهد الأخير، لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد. الركن الرابع عشر الترتيب بين هذه الأركان على الصفة الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي وردت بها الأحاديث الصحيحة وقد فصلها المؤلف رحمه الله تعالى. بهذا يكون قد كمل لنا ذكر 14 ركنا من أركان الصلاة، 5 قولية و7 فعلية. والأركان إجمالا هي كالتالي: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة في كل ركعة لغير مأموم، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير، السلام، القيام مع القدرة، الركوع، الاعتدال من الركوع، السجود على الأعضاء 7، الاعتدال من السجود، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأركان، والجلوس للتشهد الأخير، والترتيب بين هذه الأركان. ما الفرق بين الركن والشرط؟ تقدم معنا شروط الصلاة وقلنا إن لها شروطا 6. الشرط الأول الطهارة، والشرط الثاني إزالة النجاسة. الشرط الأول الطهارة يعني الوضوء والاغتسال، الثاني إزالة النجاسة، الثالث دخول الوقت، الرابع ستر العورة، الخامس استقبال القبلة، السادس النية. فهذه الشروط وهذه أركان 14، ما الفرق بينها عند أهل العلم؟ يقول علماء الأركان تكون داخل العبادة، ولذلك لما قلنا تعريف الركن، الركن ما تتركب منه العبادة، لكن الشرط خارج العبادة. إذن الركن من العبادة أو من ماهية العبادة، أما الشرط فهو خارج عنها. الأمر الثاني الإتيان بالشرط يكون متقدما على العبادة. قبل أن نصلي نتطهر، نزيل النجاسة، نستقبل القبلة، نستر العورة وهكذا. أما الأركان فإنها تأتي مع العبادة لأن العبادة تتركب منها. الأمر الثالث الشرط لابد أن يستمر من أول العبادة إلى آخرها، فتكون متوضئا مثلا من أول العبادة إلى آخرها، من أول الصلاة إلى آخرها، من التسليم، من التكبير إلى التسليم. أما الأركان فإنها جزء من العبادة، له بداية ونهاية، لا يستمر، يعني الركوع ركن من أركان الصلاة له بداية ونهاية في نفس العبادة. ويشترك الشرط والركن في أن فقد واحد منهما مبطل للعبادة، فقد الشرط أو فقد الركن مبطل للعبادة. ننتقل بعد هذا إلى واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة 8، والمؤلف أشار إليها بقوله: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. والتشهد الأول هو قولك في الصلاة الرباعية أو الثلاثية في الركعة الثانية أن تقول التحيات لله إلى قول وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، فهو من واجبات الصلاة. ويلتحق به الجلوس له، يلتحق به التشهد الأول الجلوس للتشهد الأول. كيف تقرأ التشهد الأول؟ تقرأه جالسا مفترشا، هذا الجلوس أيضا من واجبات الصلاة. الأمر الثالث من واجبات الصلاة التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. قال المؤلف: والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. كل التكبيرات التي في الصلاة إلا الأولى، الأولى ركن تكبيرة الإحرام، وأما تكبيرات كل خفض ورفع في الصلاة فإنها واجبة. قال المؤلف: وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. إذن هذه ثلاثة واجبات: التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، الاستغفار بين السجدتين، قول رب اغفر لي. يقول: وما زاد فهو مسنون، إذا زدت عن مرة فهو سنة. قال: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. يقول سمع الله لمن حمده، هذا الواجب السابع. أما المأموم فإنه يشرع له أن يقول ربنا لك الحمد، ولهذا قال وربنا لك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد. لما قال للإمام والمنفرد ثم قال للكل، كلمة للكل يعني للإمام والمنفرد والمأموم، فلا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، فإن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده يرفع المأموم فيقول ربنا لك الحمد، هذا أرجح الأقوال وهو قول الجمهور. إذن هذه واجبات من واجبات الصلاة. وقد بين لنا المؤلف رحمه الله الفرق بين الواجب والركن، فقال: فهذه الواجبات تسقط بالسهو، إذا نسيها سقطت، ويجبرها سجوده السهو. إنسان نسي الجلوس للتشهد الأول وقام، نقول له أتم صلاتك ثم اسجد للسهو كما سيأتي. يقول: وكذا بالجهل، إذا جهلها. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، إذا صلى ولم يركع فهل نقول له أجبر الركوع بسجود السهو؟ الجواب لا، نقول له لا بد أن تأتي بالركوع أولا، يأتي بالركوع ويستدركه، لكن الواجب لا يستدرك. ركع وقال ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم ثم رفع، هل نقول له ارجع فاركع؟ الجواب لا، يكون نسي واجبا فعليه سجود السهو فقط. أما الركن فإنه لابد أن يرجع فيأتي به ثم يسجد للسهو. هذا خلاصة ما يتعلق بكلام المؤلف، لكن العلماء فصلوا تفصيل جيد نبينه بالنسبة للأركان. عرفنا أنه إذا ترك الواجب، إذا ترك الواجب من واجبات الصلاة فإنه يجبره بسجود السهو ولا يأتي ولا يعيده ولا يرجع لإعادته. والمؤلف يقول: فهذه الواجبات تسقط بالسهو. لما قال بالسهو خرج العمد، فما حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، يعني صلى وركع ولم يسبح في ركوعه عمدا، أو صلى ولم يجلس للتشهد الأول عمدا، فالصلاة باطلة. إذن لما قال تسقط سهوا خرج بذلك العمد، ما حكم العمد؟ من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا يجبره بسجود السهو. أما الأركان فإن العلماء يقولون إذا كان الركن تكبيرة الإحرام ونسيه أو تركه فإن الصلاة لا تنعقد، دخل في الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام، أراد أن يصلي فلم يكبر تكبيرة الإحرام وبدأ بقراءة الفاتحة، فهذا لم تنعقد صلاته، أصلا لم تنعقد صلاته. وإذا كان الركن غير تكبيرة الإحرام فإن تركه سهوا فيه تفصيل. يقول العلماء: إن وصل المصلي إلى موضع تركه من الركعة التالية لغت الركعة التي نسي فيها الركن وقامت التالية مقامها ويسجد للسهو، وإن لم يصل إلى موضع الركن المتروك سهوا عاد إليه فأتى به وبما بعده. مثال ذلك الركوع، إذا نسي أن يركع وسجد مباشرة، قرأ الفاتحة وبعد الفاتحة قال الله أكبر وسجد، ثم تذكر وهو ساجد، نقول له ارجع وأتي بالركوع أولا. أما إذا أتم السجود ثم قام للركعة الثانية وتذكر بعد ذلك، فهنا يكون قد وصل إلى موضعها من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الأولى لاغية ويأتي وتقوم الركعة الثانية مقام هذه الركعة فيركع. هذا إذا تذكر في الصلاة. أما إذا تذكر بعد الصلاة، صلى وبعد أن انتهى من صلاته قيل له أنت نسيت سجدة، فمباشرة يأتي بهذه السجدة وبما بعدها ثم يسجد للسهو بعد السلام. أما إذا لم يتذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد صلاته. إذن هذا ما يتعلق بترك الأركان أو الواجبات. إذن بين لنا المؤلف الشروط والأركان والواجبات، شروطها 6، أركانها 14، واجباتها 6. قال والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. الآن لو تأملنا في صفة الصلاة، رفع اليدين، رفع اليدين لم يذكره المؤلف في الشروط ولا في الأركان ولا في الواجبات، إذن هو سنة. وضع اليمين على الشمال في الصلاة من السنن. دعاء الاستفتاح من السنن. الاستعاذة من السنن. البسملة من السنن على الراجح، وهكذا. ماذا يترتب على ترك السنة؟ لا يترتب عليها شيء، فلا يجب عليه أن يسجد للسهو ولا تبطل الصلاة بذلك. قال المؤلف ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، نبه عليه لأنه مهم. فكم من مصل يصلي ولا يعتني بالطمأنينة، والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته، وهو حديث عظيم أصل من أصول صفة الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال لرجل دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، قالها مرتين أو ثلاثا، فقال الرجل في الثالثة يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أسبغ الوضوء هذا من شروط الصلاة، ثم استقبل القبلة كذلك، فكبر هذا تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء تفسير ذلك بقراءة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. فذكر المؤلف حديثين، حديث الأول حديث المسيء في صلاته، وفيه بيان الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، ومنها الطمأنينة. كل ما ذكر في حديث المسيء في صلاته فإنه من الأمور التي لا بد منها في الصلاة. وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي تنبيه عظيم إلى وجوب اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأن الحجة هو ما ثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، لا ما جاء عن البشر أو عن غيره. لا يأتي إنسان يقول أنا لا أفعل كذا مما جاءت به السنة لأن مذهبي كذا وكذا، مثل ما عليه بعض الناس يصلي ويرسل يديه في الصلاة، ويقول الإمام مالك رحمه الله كان يرسل في صلاته. حتى لو ثبت عن الإمام مالك رحمه الله ذلك، فإن السنة أحق بالاتباع، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه كان يضع يمناه على يسراه في صلاته، فالحجة في اتباع السنة. وكذلك يجد بعض الناس حرجا من رفع اليدين في الصلاة، مع أنه قد ثبتت بها السنة، ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يتحرج بعض الناس من التأمين في صلاته فلا يؤمنون، والتأمين ثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وجاء في فضله أحاديث كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحجة هي في اتباع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. إذا فرغ من صلاته يستحب له أن يذكر الله عقب صلاته، وكثير من النساء تهمل في هذه الأذكار، وكذلك الرجال، لكن النساء يغفلن عن ذلك، فإنها قد تصلي في بيتها وتنصرف لا تحافظ على مثل هذه الأذكار. ولو تأمل الإنسان فإن هذه الأذكار لا تأخذ منه وقتا، وإنما تحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث تذكر الله بما تيسر. فمن الأذكار الثابتة أن يستغفر ثلاثا، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعض الناس يخطئ فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، زيادة وعليك السلام هذه لا تجوز، فإن الله هو السلام، لا يقال عليك السلام، وإنما يقال كما ثبتت به السنة. كذلك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما. وكذلك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. ثم يسبح الله ويحمده ويكبره، فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وفي ذلك أنواع من السنة، فقد جاءت السنة بأنه يقول سبحان الله 33 مرة يكررها، وكذلك يحمد الله 33، ويكبر الله 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجوز أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33، ثم يقول الله أكبر 34. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. ويجوز أن يقتصر على 10 فيقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 والله أكبر 10، فقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أنواع، يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. ويستحب له أن يقول عقب صلاته: اللهم إني أعوذ بك من البخل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. 5 كلمات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ منهن دبر كل صلاة، كما في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا جاء الإنسان بهذه الأذكار في عقب صلاتي فهو على خير عظيم، ويقرأ آية الكرسي، فإن من قرأ آية الكرسي في دور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي الكبرى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. ويقرأ المعوذات عقب كل صلاة، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة، وما جاء في بعض الكتابات أنه يستعيذ بالله ثلاثا بعد المغرب، أنه يقرأ المعوذات ثلاثا بعد المغرب أو بعد الفجر، فهذا ليس فيه يعني دليل واضح، وإنما يقرأ المعوذات عقب كل صلاة مرة واحدة. فهذه من الأشياء التي يعني يتعبد العبد بها ربه جل وعلا، عقب كل صلاة يذكر الله جل وعلا ويستغفره على ما يقع من نقص في عبادته لله سبحانه وتعالى. نقف في هذه المحاضرة عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.